الكبيرة الرابعة والخمسون: إدخال المرأة على زوجها ولدا من غيره. ومعناه أن امرأة زنت برجل ونسبت الولد إلى زوجها، زنت بأجنبي ونسبت الولد إلى زوجها الذي هي تحته، وهي بهذا الفعل ارتكبت أمرا عظيما، فارتكبت الزنا الذي به حد الله وهو الرجم، وارتكبت أن أضافت هذا الولد إلى زوجها وجعلته محرما لأهله ويرث من ماله، وهذه عظيمة أخرى. وورد بالنص في هذه المسألة حديث واحد وهو ضعيف، ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو في الضعيف العلامة الألباني رحمه الله. لكن تقدم أن هذا الفعل من المرأة فعل مشين عظيم وجرم كبير. قال علامة البسام في توضيح الأحكام في شرح الحديث قال: فالويل العظيم والعقاب الأليم لامرأة خالت ومكنت رجلا أجنبيا من نفسها فحملت منه فنسبت هذا الولد إلى زوجها وإلى أسرته وأصبح كأنه منهم وهو ليس منهم. قال: وهذه المرأة يلحقها من وعيد الله تعالى أن الله بريء منها فليست منه في شيء، وأن الله يحرمها جنته، وهذا الولد الدعي ليس من الأسرة ولا من أهل البيت، ومع هذا سيكون له من الحقوق وعليه من الواجبات ما لأهل هذا البيت زورا وبهتانا. فانظر ماذا جمعت، انظر هذه المرأة ماذا جمعت من جرائم زنا وخيانة وحمل محرم ونسبة الولد إلى زوجها وليس منه، فيحصل بذلك له من الحقوق والواجبات ما ليس لولدهم الحقيقي. وهذا أيضا وقعت في الزور والبهتان والظلم والخيانة. قال: وعليه من الواجبات ما لأهل هذا البيت زورا وبهتانا، سينفق عليه وسيرث وسيورث وسينظر إلى عورات هذا البيت وسيدخل ذرية منه عليهم، وسيكون هو وذريته لعنة دائمة في البيت وأهله. كل هذا بسبب هذه المرأة الفاجرة الباهتة ظالمة، وهذا جرم عظيم، فهو جرم ينطوي تحته من الإجرام والعظائم الكثير كما تقدم، وهو كبيرة عظيمة وخيانة عظيمة، وهو أيضا عبث بالأنساب. وقد يحصل من وراء ذلك الشر المستطير، فيكون محرما لأناس في الظاهر وهم ليسوا له محارم، لكن هذا الولد إذا وضعته على فراش زوجها، إذا وضعته على فراش زوجها فهو ولده في الظاهر، ولا ينتفي منه إلا إذا نفاه بالملاعنة على القول الصحيح، إلا إذا اعترفت، تابت إلى الله واعترفت، فهذا أمر آخر. أما وهي لم تعترف ولم يعلم بذلك زوجها ولا أحد من أهله، فالولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أصل الحقيقة هي امرأة مجرمة ظالمة، والإثم العظيم عليها. فنعوذ بالله من البلاء ومن الفتن. الكبيرة الخامسة والخمسون: النياحة ولطم الخدود وشق الثياب وحلق المرأة شعرها عند المصيبة بالموت وغيره، هذا كله يرجع إلى أمر واحد وهو النياحة، هذا كله من النياحة. والنياحة قال القاضي عياض: النياحة اجتماع النساء للبكاء على الميت، وهي رفع الصوت بتعديد شمائل الميت، رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، فإن هذه عادة جاهلية قضى عليها الإسلام وحرمها. ومن الأدلة على تحريم هذه الكبيرة حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والنياحة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، هذا عذابها. النائحة إذا ماتت قبل أن تتوب فهذا هو عذابها يوم القيامة، تقام يوم القيامة وعليها من العذاب هذا العذاب. قال النووي في شرح مسلم عند الحديث: فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه، أي مجمع على تحريمها، أجمع العلماء على تحريم النياحة. قال: وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة، لأنه قال إذا لم تتب قبل موتها. ومن الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، قالت: وأنظر وأنا أنظر من صائر الباب، أي شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثاني أن يذهب فينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله، أبين لشدة ما في قلوبهم من الحزن. قالت: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فاحث في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله من العناء. رسول الله في حال وحزن وهو يكرر عليه. والشاهد من الحديث التشديد في أمر النياحة، وهو قوله: اذهب فاحث في أفواههن من التراب، فهذا فيه أمر وهو التشديد في النهي عن النياحة. ومن الحديث حديث ابن عطية قالت أخذ علينا رسول الله، حديث عائشة متفق عليه، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس، يعني خمس نسوة وفين بالبيعة أنهن لم ينحن، أم سليم وأم العلاء وابنة ابن أبي سبرة امرأة معاب أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاب، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لما قالت أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت كان منه النياحة، قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان، استثنت تبايع على عدم النياحة إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان، متفق عليه، أذن لها في تلك المرة فقط لأنها تريد أن ترد هذا الأمر. ومن الحديث حديث عبد الله بن مسعود الذي قرأناه اليوم، ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعوة بدعوة الجاهلية، تقدم قول القاضي عياض في قوله أو دعوة بدعوة الجاهلية أن المراد به النياح. ومن الحديث حديث عبد الله بن عباس خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياح، رواه البخاري. ومنها حديث المغيرة متفق عليه، وهذه رواية مسلم عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرضة ابن كعب، فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، متفق عليه. وحديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. وهذا الحديث حديث عمر حديث المغيرة الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، استشكل العلماء هذا الحديث مع قول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، استشكل العلماء هذا الحديث كيف يعذب في قبره والذي ينا غيره. قال علامة البسام في توضيح الأحكام استشكل العلماء معنى تعذيب الميت بما نيح عليه، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال وأفضل ما قيل فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال الصواب أن الميت يتأذى بالبكاء عليه، الصواب في معنى الحديث كما نطقت به الأحاديث الصحيحة مثل إن الميت يعذب ببكاء أهله، وفي لفظ من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، والشارع لم يقل يعاقب بما نيح عليه وإنما قال يعذب، والعذاب عم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له، ولكن ينبغي أن يوصي بترك النياحة عليه إذا كان من عادة أهله النياحة، لأنه متى غلب على ظنه النياحة وفعلهم لها ولم يوصي بها مع القدرة فقد رضي بها، فيكون كتارك المنكر مع القدرة على إزالته. الشيخ الإسلام يقول معنى الحديث أنه يتألم، الميت يتألم، معنى العذاب أن الميت يتألم من فعل أهله حين ينوحون عليه، وقيل أنه إذا لم يوصي وكان يعلم أنهم سينوحون يعذب، وقيل غير ذلك من الأقوال. ومن النياحة التي ذكر أهل العلم الاجتماع على العزاء عند أهل الميت، الاجتماع بأيام معلومة معدودة، يومين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا عده العلماء من النياحة. قال بسام في توضيح الأحكام رحمه الله: قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. رواه أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات. هذا نوع من أنواع النياحة المنهي عنها والتي يتألم منها الميت. وقال الإمام أحمد: هو من فعل أهل الجاهلية، أي هذا المأتم الذي يفعله الناس الآن، بعضهم يجعلون مخيما وبعضهم يجعلون دارا للرجال ودار للنساء، ويأتي الطعام والحلوى والتمر والقهوة وربما اللحوم ونحو ذلك، هذا من فعل الجاهلية. وقال الطرطوشي: فأما المأتم فممنوع بإجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على مصيبة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيها شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة، يعني بعضهم 3 أيام، وأيضا بعضهم 4 أيام، بعضهم أسبوع، وبعضهم شهرا، وبعضهم في رأس الشهر يعيد، وبعضهم في كل سنة من هذا اليوم يعيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا له ليس معروفا عند السلف، قد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه، وعده السلف من النياحة. هذه مسألة أخرى، يجمعونهم ويجعلون لكل واحد المصحف، وكل واحد يقرأ جزء، فربما قرأوا في اليوم مصحفين أو 3 على نية الميت، هذه بدعة أخرى زيادة على الاجتماع، فينبغي ترك مثل هذه الأمور المنكرة. وفيها كلف على الميت وعلى أهله، كلف على أهل الميت كبيرة، وربما أيضا تسلط على مال الأيتام بعد أبيهم، فربما ذبح من أغنامهم وقد انتقلت بموت أبيهم إليهم للورثة، وإنفاق مال لأبيهم في هذا الموضع وفي هذا الأمر. وفيه محاذير كثيرة، منها ما ذكر، وأنها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون المفضلة، ولم يعرف هذا عن السلف الصالح ولا على الصالحين في زماننا، لا يعرف عن العلماء ولا عن الصالحين، وإنما هو من عادة الناس السيئة المنكرة، وتختلف من بلد إلى بلد ومن جهة إلى أخرى. فهذا الاجتماع للعزاء أمر منكر، أمر منكر لا يجوز ولا ينبغي الذهاب إليه، وينبغي أن يشهر أن هذا أمر لا يؤتى وأنه منكر، وأننا ما نأتي إليكم لأن هذا أمر مخالف للشرع. وكل من أحدث هذا الأمر وعمله وقام به يشعر بالثقل والألم، وإذا كلمته لا يمانع في أنه منكر لما يحصل فيه من الضرر والمشقة والكلفة. حتى وإن لم يتكلف إنسان عنده مال كثير، فإنه أتى بأمر منكر مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.